أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا في البحث الأول الذي وقع فيه الكلام عن تحديد معنى البيع عرفان ولغتان، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه هل يختص ببيع الأعيان أو يشمل بيع المنافع. بعد الفراغ من هذا البحث، حينئذ لا بد من استئناف بحث آخر في أن المؤثر شرعا في النقل والانتقال هل هو الأعم من بيع الأعيان وبيع المنافع، أو بيع غير الأعيان لأن قضية أعم من المنافع، هل هو الأعم من بيع الأعيان وبيع غير الأعيان، أو لا من المؤثر في النقل والانتقال شرعا هو خصوص بيع الأعيان. هذا بحث آخر غير البحث الأول. في هذا البحث الثاني الكلام يقع في هذا، أن الأدلة الشرعية، النصوص الشرعية إذا لاحظناها، فهل الشارع وافق العرف في معنى البيع؟ وافقه في معنى البيع وحكم بالنفوذ وبالصحة على ما يراه العرف بيعا، أو لا أنه خالفه في ذلك؟ وهكذا بالنسبة للآثار التي رتبها الشارع على البيع، أكو آثار تترتب على البيع من قبل خيار المجلس مثلا، فنريد نشوف في الأدلة هل الشارع رتب هذه الآثار على ما يراه العرف بيعا، أو لا هو عنده فهم وجهة نظر أخرى يخالف بها ماذا يخالف بها ما يراه ماذا ما يراه العرف. هاي كل ما نفهمها إلا من خلال مراجعة ماذا؟ مراجعة النصوص الشرعية. هنا إذا رجعنا للنصوص الشرعية، هناك فرضان في المسألة. مرة نفترض بأن في النصوص الشرعية موضوع النفوذ والصحة، هي أدلة النفوذ والصحة هو البيع من دون بيان ماذا يريد الشارع بماذا بالبيع الذي جعله موضوعا للنفوذ والصحة. وهكذا بالنسبة للآثار، الأدلة الدالة أفرض على خيار المجلس، راجع هاي الأدلة نشوف بأن الموضوع لهذه الآثار وهذه الأحكام الشرعية هل هو البيع من دون أن يبين الشارع ما هو مراده به، ما يبين، يقول البيع هكذا حكم، البيع يترتب عليه الأثر الكذائي، فيكون الموضوع في أدلة النفوذ والصحة وفي أدلة الآثار الشرعية والأحكام الشرعية هو البيع من دون أن يتصدى الشارع لبيان ماذا يريد بماذا بهذا المفهوم، ماذا يريد بالبيع، ماذا يريد بالبيع حتى يكون مؤثرا وموضوعا للصحة والنفوذ أو موضوعا للآثار الشرعية. ومرة قد نفترض فرضا، فرض كل فرض، وقد نفترض أننا بعد مراجعة النصوص نجد أن الشارع لا يخالف العرف في ذلك، هو يبين، من قل يخالف في البداية، وإنما يبين ما هو مراده بالبيع. مثلا فرضا أنه يقول بأن هذا الأثر خيار المجلس يترتب على البيع على خصوص بيع الأعيان، أو يقول أن خيار المجلس لا يترتب على بيع المنافع مثلا، فرضا، هذا هم فرضا. الآن نقول بالفرض الأول، إذا فرضنا أننا راجعنا النصوص ووجدنا بأن الموضوع في أدلة النفوذ وأدلة الآثار الشرعية هو البيع من دون بيان ماذا يريد الشارع بهذا بالبيع في محل الكلام، ما نبين أن مقصوده بالبيع هو بيع الأعيان بالخصوص، أو أن مقصوده هو الأعم من بيع الأعيان وبيع المنافع، ما حكم بنفوذه، ما حكم بصحته، ما حكم بترتب هذه الآثار عليه، هل هو البيع بمعنى بيع الأعيان بالخصوص أو الأعام من بيع الأعيان وبيع المنافع، لم يبين ما هو مراده، وإنما علق هذه الأمور على البيع على عنوان البيع فقط. في مثل هذه الحالة لابد أن نقول بأن الشارع أحال الأمر في فهم مراده من البيع اليمن إلى العرف، كما هي الطريقة المتبعة عند الفقهاء في أمثال هذا المقام. يعني عندما الشارع يستخدم مفهوم من المفاهيم التي لها معنى عرفي ولا يتدخل ولا يبين ما هو مراده به، حينئذ يكون هذا إيكالا منه لتحديد هذا المعنى علما إلى العرف، فما يراه العرف بيعا الشارع كأنه يقول هذا هو الذي أحكم عليه بالنفوذ وأحكم عليه بالصحة وأحكم عليه بترتب هذه الآثار وهذه الأحكام الخاصة، ما يراه البيع العرف بيعا. ليش؟ لأن الشارع ما حدد ما هو مراده بالبيع، ما قال. لو فرضنا أن العرف يرى أن البيع عام من بيع الأعيان وبيع المنافع، الشارع عندما يريد تخصيص النفوذ والصحة أو الآثار بخصوص بيع الأعيان كان ينبه، يقول بأن المقصود من البيع هو بيع الأعيان، وإلا يكون السامع لهذا الكلام يتخيل بأن الموضوع هو الأعم. لماذا؟ لأنه يفهم عرفا بحسب الفرض أن البيع هو شنو، هو الأعم من بيع الأعيان وبيع شنو منافع. إذا فرضنا ذلك، فإذا سكت الشارع ولم يبين، هذا معناه أنه قد أحال الأمر علما إلى العرف. فإذا كان البيع عند العرف هو مطلق، هو أعم من بيع الأعيان وبيع المنافع، فكل هذه الأدلة تكون شاملة لكلا القسمين. يعني هم أدلة النفوذ والصحة تكون شاملة للقسمين، وكذلك أدلة شنو الآثار. يعني بعبارة أخرى أن الشارع كما يحكم بصحة ونفوذ بيع الأعيان أيضا يحكم بصحة ونفوذ بيع المنافع، وكما يحكم بترتب خيار المجلس وأمثالا على بيع الأعيان كذلك يحكم بترتب خيار المجلس عليما على بيع المنافع، لا فرق بينهما أصلا. لكن هذا وين؟ عندما نفترض أن العرف يشخص أن البيع شنو هو الأعم، والشارع في الأدلة الشرعية ما يبين مراده من شنو من البيع، ما يبين مراده من البيع الذي جعله موضوعا للنفوذ ولهذه الآثار، هذا قلنا معناه أنه يوكل الأمر علما إلى العرف. فإذا كان العرف يرى الأعام، يرى أن البيع هو الأعام، معناه أن هذه الآثار كلها والنفوذ والصحة تثبت للأعام من بيع الأعيان وبيع المنافع. وإذا فرضنا أن العرف لا موجي كما قالوا، العرف يقول بأن البيع هو خصوص ماذا؟ بيع الأعيان كما يقول مثلا مشهور أو كذا، حينئذ تختص الأدلة الشرعية بماذا؟ ببيع الأعيان. فالشارع لم يحكم بنفوذ وصحة إلا بيع الأعيان، أما بيع المنافع ما حكم الشارع بصحتها ونفوذها. وكذلك الآثار الشرعية التي رتبها على البيع من دون أن يبين ما هو مراده بالبيع، هذا قلنا حال على العرف، والمفروض أن العرف يرى بأن البيع يختص ببيع الأعيان، فهذه الآثار أيضا تختص ببيع الأعيان ولا تشمل بيع المنافع. أما إذا فرضنا الفرض الثاني أنه راجعنا النصوص شفنا أن الشارع لا يبين مراده من البيع، يبين بالدليل يبين مراده من البيع، وفي شعار شنو الحكم؟ يجب علينا اتباع الشارع. يجب علينا اتباع الشارع. شنو بينه هو اتباع. إذا بين أن مراد الأعم نلتزم بالأعم فتثبت الآثار والصحة للأعم. إذا بين أن مراد خصوص بيع الأعيان أيضا نلتزم بذلك وتكون الآثار والنفوذ ثابت لخصوص بيع الأعيان. طبعا الأدلة الشرعية هي من قبيل الأول، يعني الفرض الثاني فرض تقريبا نقدر نقول لا واقع له. الأدلة الشرعية سواء كانت أدلة النفوذ أو أدلة الأحكام الخاصة، هذه ورد فيها موضوعها البيع من دون أن يبين في هذه الأدلة ما هو المراد شنو بالبيع. فالنصوص الشرعية من قبيل الأول من قبيل الثاني، بمعنى أن الشارع أوكل أمر تعيين المراد من البيع الواقع موضوعا للحكم بالنفوذ والحكم بالصحة وللآثار الشرعية أوكله علما إلى العارف. ومن هنا تنشأ أهمية البحث الأول الذي ذكرناه، جدا مهم هذا البحث الأول، وإن كنا لم نصل فيه إلى نتيجة حاسمة لكن هو مهم كبحث ومن البحوث المهمة جدا. ليش؟ لأن الأدلة الشرعية ما بها الشارع ما تدخل في بيان مراد من البيع الذي جعله موضوعا للنفوذ وللآثار، ما بين مراد، فمعناه كله للعرف. إذا ما يراه العرف بيعا تثبت له هذه الآثار، وما لا يراه بيعا لا تثبت له هذه الآثار. أما أدلة النفوذ ظاهر أن النفوذ بالنسبة للبائع هي أحل الله البيع، أحل الله البيع وما أخذ به البيع، ولم يبين ما هو المراد به على نحو يخالف ما عليه ماذا ما عليه العرف. إذا قلنا بأن العرف يقول كذا أو يقول كذا، ما بين ما هو مراده بالبيع، أحال إلى العرف. فنروح نراجع العرف، شوف العرف ماذا يفهم من البيع، ماذا يريد بالبيع، هو اللي تثبت له الآثار ويثبت له النفوذ. أحل الله البيع، هذا دليل من أدلة ماذا؟ من أدلة النفوذ والصحة. أدلة الآثار أيضا وارد بها البيع، موضوعها البيع، البيعان بالخيار حتى يفترق، الدليل خيار المجلس حتى يفترق، البيعان بيع. ما بين أن المقصود بالبيع شنو، بيع الأعيان أو بيع شنو، أو بيع المنافع أو الأعام، فيرجع إلى العرف. أو قول إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك، وإلا فالبيع لك. أو قول عليه السلام من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. أن الثمن إذا ما طاهية باع ثمن أخره، يقول هذا من حقه أن يأخر أجل ثلاثة أيام، إذا بعد ثلاثة أيام لا بيع له. أيضا مطلق البيع خيار تأخير الثمن يسمونه، يثبت الخيار للبائع في فسخ المعاملة إذا تأخر عن دفع الثمن أكثر من ثلاثة أيام. أيضا موضوع البيع، ما بين ما هو المراد به. أو قوله عليه السلام وأمره أن النصوص الروايات قاعدة أجيبها أنا، وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع، عن شرطين في بيع، إشارة إلى أنه يبيع شيء بثمن حالا وثمن شنو مؤجلا، يعبر عن شرطين في شنو في بيع ما مذكور فيها شنو المقصود، فيعم كلا فرضا. إذا قلنا بأن العرف يرى هذا أحاله إلى العرف بعبارة أخرى. وهكذا ما أحب أن تبيع ما ليس لك، هذا اشتراط أن يكون المبيع شنو مملوك، أن يكون البيع مملوك، مبيع مملوك، ما أحب أن تبيع ما ليس لك. أو قوله عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك، لا يجوز بيع ما ليس يملك. موضوع البيع، موضوع هذا، يعني هذا الحكم يترتب على من؟ على البيع. فلا فرق بين بيع الأعيان أو بيع المنافع، إذا قلنا بأن العرف يرى الأعمية، يرى أن البيع هو الأعم. أو قول نهى عن بيع وسلف، أو قول نهى عن بيعين في بيع، بيع في بيع احتمال هي نفسها ما التي يبيع بثمن نقدا وبثمن شنو مؤجلا، احتمال شراء بها. أو نهى عن البيع ما لم يضمن أو يضمن. الجارية إذا تزوجت ودخل بها وكذا وكذا وجاز أمرها وكذا، جاز أمرها في الشراء والبيع، مطلقا جاز أمرها في الشراء والبيع. إذا قلنا بأن العرف يفهم هذا، من باع واشترى فليحفظ خمس خصال مذكورة في الرواية إلى آخره. رواية كثيرة جدا الموضوع في كل هذه الروايات. شرعا هو شنو؟ البيع، من دون أن يبين الشارع ما هو مراده بالبيع. قلنا الذي نفهمه أن هذا إيكال إلى ما يراه العرف بيعا، ولذا لابد من تحديد في البحث الأول أن ما يراه العرف بيعا ما هو، هل هو الأعم أو خصوص بيع الأعيان. أكو شيء أيضا لابد من ذكره، وهو أنه لو فرضنا أننا عجزنا عن إثبات النفوذ والصحة بأدلة النفوذ التي يؤخذ في موضوعها البيع، البيع يؤخذ في موضوعها مثل أحل الله البيع، إما بأن قلنا بأن نقول هكذا بأن البيع عرفا هو خصوص كما قال هو خصوص بيع الأعيان، حينئذ نعجز عن إثبات صحة بيع المنافع بحديث بالآية الشريفة أحل الله شنو البيع، لأن البيع بحسب ما ذكرناه الواقع موضوعا للحلية للنفوذ والصحة هو ياهو هو البيع الذي يراه العرف بيعا، وفرضنا أن ما يراه العرف بيعا هو ياهو خصوص بيع شنو الأعيان، فما يمكن سحب هذا علما إلى بيع المنافع فرضا. لكن بالإمكان إثبات صحة ونفوذ بيع المنافع بدليل آخر غير أحل الله البيع، بدليل أفو بالعقول، بدليل تجارة عن تراض، فإنه حتى لو قلنا بأن بيع المنافع ليس بيعاً، هم يقولون ليس بيعاً، مو مشكلة نتمسك بأفو العقول لإثبات نفوذ هذه المهمة، لا إشكال بأنها عقد بيع المنفعة، تمليك المنفعة بعوض، أفرض ما تسمى لا تسمى بيعا لكن تسمى عقدا، تسمى تجارة، هذه أدلة نفوذ وأدلة صحة، لا فرق بينها وبين أحد الله البيع. غاية الأمر أن الآية الشريفة موضوع البيع، وهذه الآيات موضوعها شنو العقد أو التجارة، ما بتشكيك في صدق العقد على بيع المنافع بعوض، على لا تسمي بيع لأنه نقول مو بيع، لا إشكال في صدق العقد على تمليك المنفعة بماذا بعوض، وصدق التجارة على تمليك المنفعة بماذا بعوض. فإذا كانت هذه أدلة صحة وأدلة نفوذ كما هو المعروف، حينئذ يمكن الاستدلال بهذه الآيات وبغيرها من الأدلة التي يكون النفوذ فيها موضوعه هو العقد أو التجارة لإثبات صحة نفوذ بيع المنافع، حتى إذا قلنا بأن البيع يختص ببيع الأعيان. طبعا هذا مبني على شيء واضح لديكم، وهو أنه لا بد أن نلتزم بأن العقود في الآية الشريفة لا يراد بها الإشارة إلى عقود معينة متعارفة في زمن معهودة في زمن نزول الآية الشريفة، وإنما المراد بها مطلق العقود، قضية حقيقية. كل عقد هو يجب الوفاء به، كل ما يسمى عقدان يجب الوفاء به، ولا إشكال بأن العرف يرى بأن هذا عقد، حتى إذا استشكل في كونه بيع لكنه لا يستشكل في كونه عقدا وكونه جنوب تجارة. ومن هنا يظهر أن البحث الأول يبدو أنه لا ثمرة عملية تترتب عليه بالنسبة إلى الصحة والنفوذ، بمعنى أننا نحكم بصحة ونفوذ بيع التمليك، تمليك المنفعة بعوض، سواء قلنا بأنها داخلة في البيع أو شنو أو ليست داخلة في البيع. أي نتيجة نصل إليها في البحث الأول، على كل حال نحكم بنفوذ وصحة بيع تمليك المنفعة بماذا؟ بعوض. بعبارة أخرى، أن دليل الصحة والنفوذ لتمليك المنفعة بعوض إما هو أحل الله البيع على تقدير، وإما أوفوا بالعقود وتجارة عن ترار على تقدير آخر. فلا تظهر ثمرة عملية للبحث الأول بلحاظ النفوذ والصحة. نعم تظهر ثمرة عملية بلحاظ الآثار، خيار المجلس، خيار تقلب الشارع، خيار الكذا اللي أخذ في موضوع عادة عنوان البيع، هنا تظهر الثمرة العملية للبحث الأول. هاي هم آثار عملية موجودة في هاي النصوص، ما مرتبة هاي الآثار على من على عنوان العقد، يعني المجلس ما مرتب إلا على عنوان شنو؟ عنوان البيع. فتظهر الثمرة العملية للبحث السابق في هذا، بمعنى أنه إذا قلنا بأن البيع عرفان هو الأعام، فهذا الأثر يثبت للأعام، وإلا فيختص بخصوص بيع الأعيان. من هنا يتبين أن الصحيح هو أن حق التحجير، نرجع إلى محل كلامنا، أن حق التحجير قابل للنقل والانتقال ويقع ثمنا في البيع. ماكو مشكلة في وقوع حق التحجير ثمنا في البيع، وأما وقوعه مثمنا، وقوعه معوضا، هذا فيه إشكال. والإشكال في الحقيقة ينشأ من إطباق المشهور على اشتراط أن يكون المبيع شنو؟ عينا. هذا اللي يخلي الإنسان يحتار. لا بد من الاحتياط في هذا المجال. ومنه يظهر أن ما ذكروه من أنه يشترط في المبيع أن يكون عينا، هذه لا بد من أن تكون فتوى، أن تكون احتياطية، لا بد أن يكون عينا على الأحوط يصير هنا فتوى. نجي إلى المسألة اللي بعدها، نقرأ المسألة اللي طولنا فيها. هذه المسألة 737، التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية، هذا صحيح، ولكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك. احنا فهمنا من هذا أن مقصود الأرض، حق التحجير يتعلق بالأرض، فهمنا من هذا هو أن مقصوده لا بأس ببيع الأرض، هي متعلقة حق التحجير، لكن بما هي متعلقة لحق التحجير، فما هو غير قابل للنقل إنما هو نفس الحق، حيث أنه حكم شرعي، على رأي أنه حكم شرعي غير لا يكون قابل للنقل، وأما متعلقه متعلق الحق اللي هو الأرض فلا مانع شنو من نقله. احنا نقول لا، ان نفس الحق هو ماكو مانع من نقله بان يجعل ثمنا في البيع، وأما جعل غثما في البيع هذا محل إشكال. مسألة اللي بعدها 3738 يعتبر في كون التحجير مانعا. مانعا شنو يعني مانع؟ يعني مانعا من إحيائها من قبل شنو؟ الغير. يمنع الآخرين من إحياء الأرض التي حجرها. يقول إنما يكون مانعا، أو بعبارة أخرى إنما يثبت له حق في هذه الأرض بهذا الشر، إنما يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه. فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء، جاز لغيره إحياؤه، يعني لا يكون تحجيره مانعا من إحياء الغير لهذه الأرض. هذا ذكرناه سابقا، قلنا بأنه حق التحجير أساسا هو يعطى لمن؟ يعطى لمن يحجر الأرض. يحجر الأرض يعني شنو؟ يعني هو يبادر إلى جعل علامة على أنه يريد إحياء هذه الأرض. يحجر يعني يجعل علامة، علامة على شنو؟ على إرادة إحياء هذه الأرض. فيختص هذا بمن يريد إحياء شنو؟ إحياء هذه الأرض. ومن الواضح بأن الشخص العاجز عن إحياء الأرض، العاجز عن هذا لا يريد إحيائها، وعاجز عن إحيائها لا يريد إحيائها، لأنه عاجز عن إحيائها. وهكذا إذا كان لا يريد إحيائها لسبب أو لآخر، إذن هو لا يريد إحياء هذه الأرض، وهذا الحق إنما يثبت لمن يسبق غيره إلى هذه الأرض المواد يحجرها، بمعنى أن يجعل علامة على إرادة إحيائها. فإذا كان هو لا يريد إحيائها لأي سبب كان، هذا لا يكون مشمولا لهذه الأدلة التي تثبت له هذا الحق، وبالتالي لا يكون تحجيره مانعا، مانعا من إحيائها من قبل. هذا ذكرناه في الدرس السابق. مسألة لي بعد 739، قال لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه، هو يقدر أهلا 1000 متر، هو حجر 10,000 متر، لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد. هذا هو حكم تبين مما تقدم، لما بالنسبة للمقدار الزائد هو لا يريد إحيائه، لأنه غير قادر بحسب الفرض على ماذا؟ على إحيائه. فلا يثبت له هذا الحق في المقدار الزائد، وبالتالي لا يستطيع أن يمنع الآخرين من إحياء المقدار الزائد. هو له حق في المقدار الذي يتمكن من إحيائه. مسألة 741، قال لا يعتبر في التحجير يعني أن يكون بالأربعين لو حجر الموات من كان عاجزا عن إحيائها ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك. حجر أرض الموات، حجرها بمجرد التحجير، هل يجوز له أن ينقل؟ إذا حجرها وكان عاجزا عن إحيائها، حجرها وكان عاجزا عن إحيائها، هل يجوز له أن ينقل هذا المواد إلى غيره ببيع أو صلح أو أي شيء آخر أو لا؟ يقول لا يجوز له نقلها. وهذا واضح كلش إذا قلنا بأنه يريد أن ينقل الأرض المواد. إذا كان هو حجر مع عجزه عن ماذا؟ عن إحياء الأرض. إحنا نقول إذا هو كان قادر على إحياء الأرض هو لا يملك الأرض ولا يستطيع شنو؟ نقلها. مجرنا لا يستطيع نقلها، له حق نقل الحق، يعني يجوز له نقل الحق بجعله ثمنا. لأنه لا يستطيع أن ينقل الأرض، لأنه لا يملك الأرض، الأرض ليست ملكا له أصلا. فضلا عن ماذا قلنا بأنه هو عاجز عن ماذا؟ عن إحياء الأرض. واضح جدا أنه لا يجوز له أن ينقل الأرض المواد بمجرد تهجيرها مع العجز عن إحيائها أن ينقلها ببيع ونحو. وما إذا كان مقصوده ينقل مو ليس له نقلها وظاهر يرجع للمواد، لكن لو فرضنا أن كان مقصوده هو نقل الحرق، بإمكانه أن ينقل الحرق أولوية، هاي الأولوية التي تثبت له بالتهجير في هاي الحالة، بإمكانه أن ينقل هاي الأولوية ببيع ونحو، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه لم يثبت له هذا الحق، مع فرض العجز عن الإحياء لا يثبت له هذا الحق ولا تثبت له هذه الأولوية حتى يجوز له نقلها ببيع ونحوها. فإذا سواء كان المقصود هو نقل الأرض الموات أو كان المقصود نقل الحق الذي يفترض ثبوته في المقام، هو لا يجوز نقله إلا بغير ببيع ونحو ذلك. مسألة 741، قال لا يعتبر في التهجير أن يكون بالمباشرة، بل يجوز أن يكون بالتوكيل، وكل واحد يروح يحجر أرضا، أو الاستيجار يأجر عامل حتى شنو يحجر هذه الأرض. فالحق الحاصل بسبب عملهما، يعني عمل الوكيل والأجير، الحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر، مو للوكيل والأجير. بما يشترط أن يكون بالمباشرة؟ ما دام هو قادر على إحياء ما حجره ولو بالواسطة ولو بالطريق الوكيل أو الأجير، هو يثبت له الحق، يثبت لذاك الحق، لأنه قادر على شنو؟ على إحياء، قادر على إحياء حتى لو كانت أراضي واسعة، ما دام قادر على إحياء يتحقق الغرض الشرعي، وهو شنو؟ عدم بقاء الأرض، شنو؟ مواتا شرعي تعمير الأرض. فلا فرق بين أن يكون بالمباشرة أو بالتوكيل. هذا فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.